آدم والفردوس، آدم والعشق الإلهي.
الله حب، وفي حبه خلق النفس نسمة صادرة منه قادرة أن تحب، لا بحكم طبيعتها الذاتية بل لارتباطها بالله الحب المطلق. إنها صورة الثالوث الأقدس، وعلى مثاله تنجذب إلى الله وتتوق إليه وتشبع منه.
علاقة الله بالإنسان أو العكس لا تقف عند مجرد علاقة عبد بسيده أو تمثال بصانعه أو خليقة جامدة بإله قوي جبار، إنما هي أعمق وأعمق، هي علاقة حب متبادل أو قل عشق بين حبيبين، أحدهما صورة أو ظل والآخر هو الأصل.
فبين الإنسان وبقية المخلوقات فارق، فالله لم يخلق الإنسان كبقية المخلوقات الأرضية التي يقف عملها عند مجرد الطاعة الكاملة متعبدة له بخضوع طبيعي مطلق لا تقدر أن تنحرف عنه، ليس لها أن تقبل أو ترفض، إنها هي علاقة انجذاب للصورة نحو الأصل، عبادة حب متبادل. يسر الأصل بالصورة ويتبناها، وتتقبل الصورة مسرة الأصل وتفرح به بإرادتها. خلق الله الإنسان لا لاحتياجه إليه أو إلى عبادته، فإن الله لا يحتاج حتى إلى الملائكة وكل الطغمات السمائية التي تتوق دوما أن تخدمه بمسرته. إنما خلق الإنسان على صورته ومثاله يلذ به لما فيه من انعكاس لانطباعات الله قبل أن يفسدها الإنسان.
فالله يحب
والإنسان يقبل الحب،
الله يعطي
والإنسان يتقبل العطية،
الله يهتم
والإنسان يدرك اهتمام الله.
ما أجهل أولئك الذين يتصورون الله إلها عظيما جبارا يجلس على عرش عال مرتفع بمنأى عن الناس وشؤونهم، لا يهتم بسعادتهم أو شقائهم. يتصورون الله كما تصور أرسطو أنه حرك العالم وأوجده ولم يعد بعد ما يربطه به. فقد قيل إن الله عند أرسطو يشبه قائدا وقف كالتمثال اعتزازا بكرامته، وكأن هناك عساكر من خشب أخذت تحاكيه على قدر استطاعتها فنظمت جيشا حقيقيا.
الله لم يخلق الإنسان ليقف متفرجا عليه ولا لكي يخيفه ويرعبه طالبا منه تقديم ذبائح وتقديمات ترضيه، وإلا نفث فيه غضبه كما يحسب البعض. إنما هو حب يعشق محبوبيه، والآن ماذا قدم الحب لمحبوبيه؟ قدم لهم فردوسا لإشباع حاجات الجسد، وقدم نفسه فردوسا للنفس كما أعطى للإنسان كرامة ووهبهم وصية حب ودبر لهم خلاصا عند سقوطهم.
يقول غالبية البشر ماذا؟ هل يفكر الله في الآن حتى يعرف ما أصنعه في منزلي؟ هل يهم الله ما أريد أن أفعله وأنا على سريري؟ افهموا أيها البلداء في الشعب ويا جهلاء متى تعقلون، فإنك كرجل من شأنك أن تعرف كل ما يدور في بيتك وأن يصل إلى علمك كل أفعال خدمك وأقوالهم. أفما تظن أن لله عمل كهذا إنه يلاحظك؟
عينيك منجذبتان نحو خطوات البصر، إذ أنت مهتم بكل خليقتك لا تحرم واحدا من جبلة يديك عن فرض حبك. أنت بنفسك تهتم بخطواتي وطرقي ليلا ونهارا، تسهر لرعايتي تلاحظ كل سبلي، لا تكف عن الاهتمام بي، حتى ليمكنني أن أقول أنك تنسى السماء والأرض وما فيهما مركزا اهتمامك علي، فتبدو كمن لا يهتم بخليقة سواي. أنت تحتضن وجودي برعايتك إياي، رعاية كاملة دفعة واحدة، وتحتضنني على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك قد نسيت الخليقة كلها. تهبني عطاياك وكأني وحدي موضوع حبك. بصلاح حلولك الدائم في كل مكان تسرع إلي بمعونتك على الدوام، متى وجدتني متأهلا لقبول عونك. إلهي، حيثما أكون أجدك أمامي، لأنك حال في كل مكان، وبنعمة حلولك هذا أتقابل معك أينما أكون حتى لا أهلك، فبدونك ليس لي وجود. إنني أعترف لك إذن أن كل أعمالي أيا كانت طبيعتها هي مكشوفة قدامك، تتطلع إليها أكثر مني وتعرف فاعلها. إنه لا يوجد قط شيء أنت لا تعرفه. أفكاري ومقاصدي وأفراحي وأعمالي ليس شيء من هذا غير مطروح أمام اهتمامك الأبدي. إلهي، أنت تعرف أفكاري في أعماق غموضها. إلهي، أنت لا تجهل جانبا من جوانب روحي. أنت تعرف هدف أعمالي وما يدول بالذهن وطبيعة مسراتي. عيناك تترقبان هذا كله، وأذناك تنصتان إليه. خلق الكل لأجلي. في البدء خلق الله السماوات والأرض.
في البدء، من قبل أن يوجد الإنسان، سعى الله نحوه وطلبه. قبل أن يتحرك الإنسان ليطلب الله، سعى الله من أجل الإنسان.
الله كما يصوره لنا الكتاب المقدس يبادر بالحب، بل هو الحب ذاته، يحب لذات الحب، يحبنا فيه، إذ يرانا جبلته التي على صورته. يقدم كل إمكانية لنا من أجل الحب ذاته. ماذا أقول عن اهتمام الله بالإنسان؟ لننظر إلى المسكونة فنشاهد كل ما فيها وما عليها، النور، الشمس والقمر والكواكب، بل وكل عوامل الأجرام السمائية غير المحصية، الأرض وكل مواردها التي لا تنضب، البحر وعجائبه. الكل خلقه الله من أجل الإنسان. لنشاهد السماء والأرض وكل الخليقة، فإنها جميعا قائمة لأجل خدمتنا. من يتطلع إلى أعمال الله من أجله، يها له أن تحيط به هباته من كل جانب، حتى ليرى الله كما لو كان قد تغافل عن كل شيء ووجه كل اهتمامه إلى الإنسان وحده، بل إلى كل إنسان على حدة وحده. يوسف، عندما طلبت منه امرأة فوتيفار أن يخون زوجها في شخصها، أبى قائلا: هذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي، ليس هو في هذا البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته. هكذا إذ دفع فوتيفار بماله ليوسف لكي يدبره دون أن يمتلكه، عز عليه ألا يحبه. أما الإنسان فقد أقامه الله متسلطا على كل ما خلقه من أجله، أعطاه أن يتسلط على طيور السماء وأسماك البحر وحيوانات البرية وكنوز الأرض. الإنسان الذي يخاف اليوم الأسد والتنين والعقارب والثعابين والطيور الجارحة وأهوال البحر وزلازل الأرض. كانت كلها يوما ما خاضعة له ولازالت خاضعة له، وإن كانت الخطية قد أضعفت سيطرته عليها.
أراد الله مني أن أحبه، فأمسك بيدي معطيا لي كل شيء حتى لا أترك حبه. الحجر الصلب بالضرب المستمر يتحطم، فكم بالأكثر يليق بقلب الإنسان أن يذوب قبال عطايا الله وحسناته الدائمة. الحيوانات غير العاقلة بالإحسان المستمر نستأنسها، فكم بالأولى الإنسان العاقل أمام عطايا الله غير المحدودة. إن أردنا أن نلين قلب العدو ونجمع جمر نار حب على رأسه، نطعمه إن جاع ونسقيه إن عطش، فكم بالأكثر عندما يقدم لنا الحبيب كل احتياجات جسدنا مجانا. إنه من أجل حبه لنا وطلب حبنا له يهتم بطيور السماء وأسماك البحر، إذ يقول بفمه الإلهي: انظروا إلى الطيور، إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم بالحري أفضل منها؟ إن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ في كل يوم يؤكد لنا الرب حبه لنا واهتمامه بنا، بل حتى بشعور رؤوسنا قائلا:
أليس عصفوران يباعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم؟ أما أنتم فحتى صور رؤوسكم جميعها محصى. إنه يحب، وفي حبه لا يكف عن أن يعمل من أجل محبوبيه، وكما يقول الابن الوحيد نفسه: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. ويترنم المرنم قائلا: أعين الكل تترجاك وأنت تعطيهم طعامهم في حينه، تفتح يداك فتشبع كل حي رضا.
قدوس،
قدوس أنت أيها الرب، وقدوس في كل شيء، وبالأكثر مختار هو نور جوهريتك، وغير موصوفة هي قوة حكمتك. وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر. خلقتني إنسانا كمحب للبشر، ولم تكن أنت محتاج إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن، أقمت السماء لي سقفا وثبت لي الأرض لأمشي عليها. من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي. لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك. أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي، وكتبت في صورة سلطانك، ووضعت في موهبة النطق، وفتحت لي الفردوس لأتنعم، وأعطيتني علم معرفتك، أظهرت لي شجرة الحياة، وعرفتني شوكة الموت.
إلهي، لقد أخضعت كل شيء تحت قدمي الإنسان حتى يمكنه أن يتكرس بكليته لك. لهذا لم تقم عليه سيدا غيرك، بل جعلته هو سيدا على خليقتك. خلقت كل شيء من أجل جسده، وأوجدت جسده من أجل روحه، وروحه من أجلك أنت. لهذا يليق بنا أن نركز فكرنا فيه ونصب حبنا كله له، فيتحقق هدفنا بفرحنا بك أنت مصدر صلاحنا، كما يلزمنا ألا نستخدم الخليقة الأدنى منا إلا في خدمتك. هل تقدم لنفوسنا أقل مما قدمته لأجسادنا؟ فمن أجل العينين أشرقت بالنور من السماء على الأرض، خالقا الشمس والقمر كخادمين لا يتعبان، الأول ينين لأولادك نهارا والثاني يضيء لهم ليلا. لأجل تنفسه
حوطته بالهواء النقي،
لأجل أذنيه
خلقت له الأنغام المختلفة،
لأجل حاسة الشم
أوجدت الروائح العطرية،
لأجل حاسة التذوق
أوجدت له أسهل أطعمة،
لأجل حاسة اللمس
أوجدت المادة المحيطة به،
ولكي تعينه في أعماله
أوجدت له الحيوانات التي تخدمه وطيور السماء وثمار الأرض. تبعث لنا هذه الأرض الأدوية لتسفي أمراض جسدي، فليس مرض ليس له علاج.
كم أنت طيب يا إلهي،
كم أنت رؤوف.
تعرف جسدي معرفة جيدة لأنك أنت جابله، ونحن نعتمد عليك كما يعتمد الإناء على يدي الفخاري. العالم تصونه العناية الإلهية، إذ لا يوجد مكان لا تدركه هذه العناية، والعناية الإلهية هي تنفيذ مواعيد الكلمة الإلهية الذي يهب شكلا للمادة التي يتكون منها هذا العالم. هو المهندس والفنان لهذا كله. لماذا خلق الإنسان؟
لكي يواجد الله. يرى من خلال الخليقة الله الذي أوجدها من أجله. إن أخطر أمراض النفس وأسر الكوارث هو عدم معرفة الله الذي خلق الكل لأجل الإنسان ووهبه عقلا وأعطاه كلمة بها يسمو إلى فوق وتصير له شريكة مع الله متأملا وممجدا إياه.